صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا في هذه الحلقة طويلة وشاقة، سنعيش في هذه الرحلة بين العلم الشرعي والعلماء والأدباء والمفكرين، إلا أن ثمة جرح في هذه الرحلة، جرح نازف في خارطة أمتنا العربية والإسلامية. هذا الجرح ممتد مع كل أسف من خلال بعض حكومات الطغيان. رحلتنا بدايتها على تقدير ضيفنا في عام 1947 للميلاد، عايشت العهد الملكي، ثم عايشت ثورة القذافي، ثم ها هي تعود بعد سنوات من الانقطاع عن ليبيا إلى ليبيا. رحلتنا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الصادق البيرة. مرحبا بكم يا دكتور.
أهلا بالدكتور.
حياكم الله.
شرفت.
شرف الله قدرك. أنا أعتاد في مثل هذا البرنامج أن أتحدث جزءا من الحديث فيما لم يحضره الضيف، ثم أخصص الجزء الأكبر فيما هو في ذاكرتي.
يا مرحبا.
فيما لم تحضره، بلدتك قبل ميلادك، أهلك، أسرتك، وسأبدأ بالحديث عن البيرة. وجدت أسماء مشتركة لهذه الأسرة في أماكن كثيرة، وجدت تاريخا قديما لها. من أين جاء الاسم؟
الاسم أساسا هو من هي زي ما يقولوا كور، منطقة من مناطق الأندلس، عرفت، كانت موجودة، لكنهم نزحوا إثر القيام المسيحيين اضطهاد المسلمين، خاصة في حرب كسيلة التي ألجأت المسلمين إلى المغرب ثم الجزائر ثم تونس ثم طرابلس. كانت النهاية طرابلس ما عاد تقدمت. فجاء هؤلاء شيء استقر في مصراتة وهو العدد الأكبر، وشيء زحف إلى الشرق في الأردن، في فلسطين، في أماكن كثيرة.
إذن الأساس واحد لكل هالأسرة.
نعم واحد. نعم.
ولا تدرون سبب التسمية أو قدمها ماذا؟
قدمها كما قلت لك، يعني أنها يعني منطقة من مناطق غرناطة في جنب
اسمها كذا البيرة.
أي البيرة. نعم. نعم.
اسم قديم. المنطقة
قديما. نعم.
تمام. نعم. في تواصل بين الأسرة في مناطقها المختلفة ولا انقطع التواصل؟
قليل جدا.
وأهل الأردن والشام يعرفون أن لهم امتداد في المغرب؟
هم يقولون نعم،
يعرفون هذا. أي
ذهب بعض الأقارب إليهم وزاروهم هناك في الأردن وفي فلسطين، وقالوا عندنا علم أن في ليبيا كذا.
ما عندك كتب قديمة تتحدث عن تاريخ الأسرة أو مخطوطات حصلت عليها يا شيخ؟
بكل أسف ما كان، لأن عملية التنقل خلال العشر سنين وأثناء الدراسة ما كان الإنسان معنيا بهذا.
نعم. أستطيع أقول بأن نشأة الأسرة في مصراتة في ليبيا،
الجذور.
أي نعم.
جذورنا، أجدادنا، آباؤنا الأوائل، ممتلكاتنا
في مصراتة،
مزارعنا إلى الآن موجودة في مصراتة.
حدثني عن مصراتة كرما، ما الذي كان يفعله الأباء والأجداد؟ هل كانوا يحترفون الزراعة؟
نعم. مصراتة يعني تشتهر بالزراعة والتجارة. هم يكسبون المال ويربون المال. تهمتني؟ والعلم.
تمام.
أي المال والعلم.
يا سلام.
أي نعم، هذا معروف عن مصراتة.
في الأسرة أحد شهير قديما قبل 200 و300 سنة، معروف أنه والله جدكم فلان له حظوة معينة علمية شرعية غيرها.
الوالد كان من المجاهدين مع المجاهد رمضان السويحلي الذي قارع الإيطاليين في موقع شهيرة في مصر اسمها القرضبية مشهورة تاريخيا. نعم، حتى أنه كان يرينا خشم ساقة وهو مخترق بالرصاص وكتفه مخترق بالرصاص، فهمتني؟ كان من القواد البارزين، وكان المجاهدون من أهل مصر يأتون ويجلسون معه في سواء حينما كنا في المرج أو حينما انتقلنا إلى البيضة، كانوا يعني يشترون ذكريات. نعم
تمام.
الشيخ علي أبو دبوس والشيخ محمد الزريدي وهؤلاء قادة كبار ضد الإيطاليين، نعم مجاهدين، كانوا يأتون إلى الوالد باستمرار.
هل والدكم اسمه صادق ولا اسم مركب هذا عندكم؟
لا لا اسمه الصادق.
ما عندكم مركبات زي بقية؟
لا 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 الأمر سهلة.
يا سلام. طيب في هذه المرحلة أنت الأسرة نشأت في مصراتها، العجيب ضيفنا ولد في المرج، لماذا؟ هل انتقلتم؟
هناك سبع إخوة من أجدادنا نزحوا إلى المنطقة الشرقية، بعض منهم في بني غازي، وبعض منهم في منطقة اسمها سلوك، وبعض منهم في منطقة اسمها الأبيار، وبعض منهم هو الوالد في مدينة المرج. هم أشقاء،
سبحان
سبعة أشقاء والتجار كلهم.
الله أكبر.
أيوة نعم.
الوالد اختار المرج لسبب معين؟
كانت يعني منطقة زراعية، منطقة تشتهر بالزراعة والقمح والفواكه والخضروات وإلى آخره. نعم، ولعله يعني ناسبه جو القبائل، فهي يعني مجموعة قبائل تسكن في مدينة المرج.
يا سلام.
عرفت. نعم
جميل.
والناس كانوا على الفطرة، ليبيا أيام زمان في الأربعينات والخمسينات ما كان يعني قبل ظهور البترول كانت الأمور يعني ماشية هكذا وخلاص. طب يعني فطرة الناس، أصل الناس، ما في حد يعتدي على أحد، وكل يسلك طريقة في حياته. نعم. اللي حصل التغيير لما ظهر البترول.
طيب أيوة. والدكم رحمه الله في نشأت أسرته، تزوج والدتكم، حدثني عن الحياة الأسرية.
الوالدة مصراتية.
مصراتية.
هي مصراتية نعم، وهو مصراتي. نشأ يعني بسيطة حلوة يعني ما فيهاش تكلف. فهمتني؟ لأن الـ النساء في مصراتة تنسج الجرد، تنسج الفرش للبيت.
الله.
فهمتني؟ تغزل الصوف.
الله.
تقوم بكل شيء المرأة المصراتية. يعني نشطة
ما شاء الله.
بل وأحيانا تذهب إلى الـ إلى 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 النخيل تجمع.
يا سلام.
نعم. وكان الناس يعني في غاية العفة والمروءة يعني.
الله جميعا. تزوج والدكم والدتكم وحصلت هذه الأسرة. أعطني ترتيبها إذا سمحت بالنسبة لك أنت، الأول الثاني
أنا
الثالث.
أصغر إخواني وإخوتي.
أها.
أنا الصغير
المدلل إذا.
أنا الصغير. أيوة. يعني ولدت في المرج، وكانت ظروف الوالد يعني من ناحية الحرب والإيطاليين والكذا والكذا، كانت الظروف التجارية. نعم. فلما ولدت كان يفكر في السابع في العقيقة، يقول كيف نحن نتصرف. فيذكر لي أنه جاءته صفقة تجارية كسب فيها مئات الألاف وقتها.
نعم.
فقال هذا الولد وجه خير.
يا سلام.
وجه خير.
الله.
فتباشر، ومن يومها ماشي الأمور.
الله. نعم. نعم. قبلك كم؟ قبلك كم ابن؟
قبلي نحن لسنا كثرة. قبلي أربعة
ذكور.
ذكور. نعم.
وإناث؟
إناث اثنان.
موجود منهم أحد الآن؟
موجود الحاجة الله يحفظها.
آمين.
نعم، هي متزوجة في طرابلس من برضو من إنسان مصراتي، الأسرة القويري. نعم، كان عميدا وقائد منطقة طرابلس العسكرية، وهذا الرجل له فضل بعد الله عليه في التوجيهي المعرفي والدراسي.
يا سلام، سنأتي عليه إن شاء الله.
نعم.
سنأتي عليه. طيب، في المرج في 47، هذا التاريخ فيه مشكلة في التحديد، ما السبب أنه ما في تحديد؟
السبب أن أولا أيام زمان
ما في بطاقات،
ما في بطاقات ولا يحزنون، والناس الكبار يقولها لا قدم ولدك أخرى حسب الرياح، إيطاليا مرة تعلن على أنها بتأخذ مواليد كذا، فهمتني؟
نروح نقدم شوي.
نروح نقدم، والعكس صحيح أن نأخر، فهذا اللي صاير، عرفت؟
نعم.
يعني كان الاستعمار الإيطالي استعمار باطش يعني،
صحيح،
ودخل ليبيا على أساس أن يستقر فيها،
نعم،
ما يغادرها.
تمام.
نعم.
طيب، إذن أنت ولدت عام 1947، وكانت النشأة أو جل النشأة في مصراتة ما قبل الدراسة، ما قبل الدراسة
بالنسبة لي أنا
لك.
لا، ما أعرف مصراتة أنا خالص. ما أعرفها خالص، لا لا، بعدين لما كبرت وكذا مشيت.
لكن المرج، عفوا أنا آسف،
المرج زرت عماتي وخالاتي والأسرة.
صحيح.
بعدين
أقصد المرج أنا. أنا أقصد المرج أنه ما قبل الدراسة كنت في المرج.
أيوة.
حدثني عن هذه المرحلة، وإن كانت أظن ما تجاوزت 7 سنوات أو أكثر في المرج.
في المرج لا، أكثر
أكثر
أكثر، أنا حفظت القرآن في المرج.
طيب، هذه المرحلة كيف تعلمت؟
من 1947 إلى 1962، وهو وقوع زلزال ومغادرتنا المرج إلى البيضاء.
طيب، إذا أنت تلقيت تعليمك، خلينا نقول كتأتيب تعليم القرآن، هذا في المرج.
أيوة أيوة.
حدثني عن هالمرحلة، من فيها من العلماء اللي أثر فيك، من الأساتذة، من المربين؟
الحقيقة الذين حفظت القرآن عنهم كان منهم الشيخ الطاهر، نعم، هذا رجل من صديتن، كان يتمتع بأخلاق فاضلة، عرفت، ولم يكن قاسيا أو شديدا، كان يعني حقيقة من الذين أيضا يعني تتلمذت عليهم، الشيخ المحجوب، عرفت، كذلك، نعم، تعلم أنه بالنسبة إلى ليبيا لم يكن فيها كثرة علماء في المنطقة الشرقية.
احنا نتكلم عن الشرقية.
المنطقة الغربية باستقرار العثمانيين فيها، فهمتني، ونشو المعاهد ونشو كذا، هي في هذا متقدمة على المنطقة
الشرقية.
يعني الفضل لله أولا على المنطقة الشرقية، ثم للإمام السنوسي،
الله،
أيوة، الذي يعني علم كثير من أبناء القبائل وحفظ القرآن وإلى آخره، وإلا كانت جاهلية مطلقة.
طيب، مثل هؤلاء طبعا مالكية،
مذهب مالكي،
وتعلم القرآن على أو حفظه على أي رواية؟
رواية قالون.
قالون،
نعم.
من درسك القرآن بالذات على رواية قالون، تذكر؟
كل ما اللي
كل
ذكرتهم
اللي
لك هؤلاء
في المسجد؟
أي في المسجد،
ما في مدارس،
في المسجد واللوح،
الله،
نكتب اللوح، فإذا سمعناه للشيخ محوناه،
الله الله،
بالماء يجف ثم نكتب ثانياته.
حرص الوالد والوالدة على تنشئتكم هذه التنشئة الدينية، هل كان واضح وظاهر الأثر؟
الوالد بالذات لأنه كان يحفظ القرآن، فالأمر هذا يعنيه كثير. نعم، بس ما كانش عنيف،
ما كان
عنيف. ما كانش عنيف، الناس يعني يفترض أنه جيله
شديد، شديد.
يعني فهمتني، ما كانش عنيف.
طيب،
كان يتابعني برفق،
الله،
أي نعم.
في عام 1962 الانتقال إلى البيضاء، الجبل الأخضر، شرق ليبيا. سبب الانتقال فيما فهمت أنه زلزال ضرب المرج.
أولا منطقة المرج القديمة، منطقة المرج القديمة اللي هي في العهد الإغريقي كانت لها شان وصولة، نعم، هي وقورينا مدينة شحات، هذه رضمت. ليه؟ لأن منطقة المرج تقع تحت في منخفض، فتأتي سيول كل سنة من الأمطار وتجلب معها الطمي عبر مئات من السنين، فرُدمت المدينة القديمة،
سبحان الله.
أيوة. فنشأت فوقها المرج اللي دهمها الزلزال، فكانت التربة كلها مستحدثة، فهمتني؟ فكان الزلزال عنيف. أنت لما تغلي مية على البراد، على النار بالبراد، تجد أن الغطاء
يتحرك،
يضعفي، فهمتني؟ لأنه خفيف، فهمتني؟ فكانت الحقيقة يعني في خلال يمكن ثانية.
في رمضان هالكلام؟
في رمضان.
تتذكر الحادثة بالتفصيل؟
بعد الفطور كنا جالسين نفطر.
أنت ومن معكم؟
أنا والوالد وأخي الكبير عبد السلام رحمه الله. نعم، وعندنا بعض الجماعة اللي يعني عندهم الغنم والزراعة والكذا جايين، لأن قرب العيد ليلة 27.
والله.
أيوه نعم، ليلة 27، فكانوا موجودين. فسمعنا كأن انفجار حدث فوق المقلط. نعم. وفجأة رأينا السماء.
انفتح السقف.
انفتح السقف. نعم. فخرجنا.
الله.
نعم. في أقل من ثانية قتل في هذه الثانية. هذا الزمن 500 شخص.
لا إله.
وهدمت بيوت، وكان منظر يعني لا أنساه في حياتي.
الله.
والأثار التي ترتبت على هذا الزلزال، رب أسرة فقد، ما بقي له إلا ولد وبنت، زوجته ماتت، يعني الزلزال هذا شيء عنيف، عنيف جدا. فكنا مضيت أنا وشقيقي الله يرحمه عبد السلام، كان تاجر كبير، نتفقد المتجر. فنسمع عنين الناس، أنقذوني يا مسلمين يا عباد، ما نقدر.
لا إله.
لأن الزلزال متوالي.
الله.
متوالي هكذا وهكذا. نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن رحلنا الأسرة إلى البيضة وسكنوا، ظللت أنا وشقيقي في المرج.
غريب، 14 سنة يا دكتور.
أي ظللت.
صغير يعني.
لا، ظللت في المرج، أنا كنت أباشر يعني بفضل
ما شاء الله.
أي لأن البيئة،
يعني 14 سنة الطفل يفزع.
أي يعني. البيئة تعلمك، البيئة تعلمك.
الله.
حقيقة نعم.
ولا بكيت؟ أنا آسف، ما بكيت أبد، ما خفت.
لا 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 أبدا. لا أبدا، بل أنا يعني أول واحد قفز من الغلط إلى البستان وقلت اخرجوا اخرجوا.
الله.
فخرجوا. نعم. فجلسنا في 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 البستان، في نسميها نحن براكة بالزنك. فهمتني؟ لكن الزلزال ما انتهى طول الليل، وهو مستمر.
توابع.
واستمر بعد ذلك شهر. نحن أقمنا شهر أنا وشقيقي. نعم، خوفا من يأتي السراق أو كذا أو شيء
للمتجر،
لما هو في البيت. أي لأن طلعوا، ما في حتى ملابس، ما في حد يعني يأمن أن يدخل تحت الغرفة. نعم.
والمتجر راح؟
لا، متجر ما راح. لا ما راح. نعم.
أدركتم وأخرجتم.
أيوة
ما فيه.
أيوة مما يحكى يعني قص أنه امرأة خرجت بوليدها ومعها زوجها، فهمتني؟ نعم. الوليد بدأ يبكي.
الله.
قد نسيت الرضاعة جوا، دخلت تبي تجيبها، طاحت الغرفة، جت زلزالة على طول. لا شيء رهيب
يعني. 500 في أقل من ذلك.
أيوة. ولا أنسى ذلك اليوم، أنه في صبيحة ذلك اليوم
بدأتم الدفن،
وكان يوم جمعة.
لا إله إلا
الفرق الإنقاذ، وكان الجيش البريطاني أول من تدخل، فهمتني؟ فرق الإنقاذ، لأن كان عندهم معسكر في المدينة، عرفت؟ تأتي بالموتى وتحط فيهم في المحكمة في الساعة، الناس تجي
تكشف وتعرف،
واحد يلقى أبوه، واحد يلقى أخوه. الله. لأن الناس معزومين عند بعض في هذه الليلة.
لا إله. أيوة. إلا الله.
الناس تحتفل بليلة 27.
ومعنى ذلك أنكم يوم أو يومين فقط، هذا إخراج القتلى ودفنهم.
بالضبط. مأساة، مأساة.
لا إله إلا الله.
كان أمر الله يعني أكبر. هذا الكون هكذا لا يساوي
ثانية.
أيوة. نعم.
الذين انتقلوا بعد ذلك مثل أسرتكم، انتقلت إلى البيضاء بالجبل الأخضر. كيف كان إجراءات الانتقال بعد هالكارثة؟
نعم.
سيارات ولا كيف النقل؟
الجيش الليبي، لأن صهرنا العميد مصطفى رحمه الله، نعم، قائد معروف يعني.
أي نعم.
فاتصل وبعثوا له سيارات نقل، استمرت معنا أسبوع وهي تنقل أغراضنا.
الله.
والدولة قامت، الدولة الملكية في عهد السنوسي رحمه الله الملك إدريس، وفرت مساكن للناس. نعم. فانتقلنا. انتقلنا وبدأنا هناك.
تمام.
وأنا كنت في هذا الوقت في المعهد الديني في المرحلة الابتدائية.
بدأت في المرج؟
لا، في المعهد الديني في المدينة البيضاء.
إيه، لكن هذا بعد أن انتقلت.
لا لا، كنت أنا أظن في السنة الأولى أو الثانية.
معناها تتردد ولا كيف؟
أيوه تردد. عن بينهما 100 كيلو.
أها.
بينهما 100 كيلو.
أحسن.
البيضاء هي أول مدينة شيدت فيها أول زاوية سنوسية، شيدها الإمام السنوسي رحمه الله، فهمتني؟ وعلم القبائل أبناءهم، حفظهم القرآن، وكانت فيها يعني حركة دينية، والملك رحمه الله كان يريدها أن تكون عاصمة الدولة، فهمتني؟ فأقام فيها مشاريع وشجع الناس على البناء ويعطوهم قروض مقدما، فهمتني؟
تمام.
والدولة كانت تنقل بأمر الملك إلى البيضاء.
طيب، إحنا الآن في مرحلة الملك، هي الملك إدريس. هذه المرحلة ما زال كثير من الليبيين يحفظونها ويحبونها. حدثني عنها المرحلة، وإيش تأثيراتها بعد أن عايشتم كما سنتحدث سواء في الحلقة أو القادمة إن شاء الله؟
أولاً
الأحرار.
أولاً الملك إدريس هو حفيد الإمام السنوسي. الإمام السنوسي حسني. من الأشراف، من مدينة مستغانم بالجزائر، ونحن بعد ذلك زرنا مدينة مستغانم وزرنا الأشراف، يعني أسرة الإمام السنوسي أقاربه، فاستقبلونا وفرحوا بنا، وكان معنا مشايخ من طرابلس ومن البيضة، فهمتني؟ هذا الرجل له منهج في الدعوة عجيب جدا، عجيب جدا. يعني أولا يأتي إلى المدينة أو القرية، سواء كانت تطل على الصحراء أو تطل على البحر، فيختار أعلى شيء في المدينة أو في القرية، أعلى شيء. أما كيف نقل الرمال من البحر بواسطة الجمال، هذا شيء عجيب. يبني سور كبير، داخل هذا السور سكن الطلاب، غرف تحفيظ القرآن،
الله،
غرف الضيافة، مخزن للحبوب لأن يستقبل الزكاة، ساحة ألعاب، بير، ثم بعد ذلك باب مفتوح على المسجد، طلاب أوقات الصلوات الخمس يخرجون يصلون ويعودون ولا يبقون في المسجد، يعني لا يختلطون بالناس.
الله،
فهمتني؟
أكبر.
نعم، الأساتذة عندهم يعلموهم يحفظوهم سنة سنتين، يرجعهم لقبائلهم.
سلام.
وكان يزور القبائل إيه، ويحترمونه. نعم، فيقول يا شيخ فلان أنا أبغى ابنك فلان، هم يقولون لا أطلب، ماذا تريد يا شيخ مننا، فهمتني؟
الله.
فيأخذ منهم أبناءهم ويعلمهم ثم يعيدهم. نعم، هذا الرجل رحمه الله له فضل كبير
على التعليم في ليبيا،
على التربية الدينية والتحفيظ القرآن، خاصة في المنطقة الشرقية.
نعم،
خاصة في المنطقة الشرقية.
جميل.
نعم. وبكل أسف أن القذافي بعد ذلك أخرج جثته من الجغبوب ورماها في البحر،
قاتله الله.
أيوة، شيء عجيب يعني. ومدينة الجغبوب كانت مدينة للصوص وقطاع الطرق، لأنها بين مصر وبين ليبيا على الحدود، حولهم إلى أحسن ناس وأطيب ناس، ولما تزورهم تتمنى ما تخرج منهم.
الله الله.
أيه، له فضل كبير، ذكي، سبحان الله. وبعدين العامل الاقتصادي في الدعوة كيف هو فطن له، عرفت؟ في ذلك اللي هو له الآن أكثر من 200 سنة متوفى، نعم، باعتبار المستودع، مخزن الحبوب، الزكوات يستقبلها، أيوة، عشان الطلاب وعشان المدرسين وإلى آخره.
الله.
يعني كان عنده تفكير استراتيجي هالرجل.
طيب، هذا. سننتقل بعد هذا الفاصل للجامعة الإسلامية لدراسة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ولكن بعد الفاصل بإذن الله. فاصل قصير ثم نواصل حديثنا ورحلتنا مع ضيفنا الشيخ الدكتور سليمان صادق البيرة. أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
وصل الملك محمد ابن إدريس السنوسي إلى الحكم بعد صراع مرير مع المستعمر الإيطالي الذي قتل وشرد آلاف الليبيين، وما زال التاريخ يذكر المجاهد عمر المختار رحمه الله ومن معه من المجاهدين الأبرار، حيث استغل الليبيون فرصة قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 للميلاد للتخلص من الاحتلال الإيطالي والسعي إلى الاستقلال، فالتقى 52 قائدا من الليبيين في شهر رمضان بدعوة من السنوسي في منزله في الإسكندرية ليعلنوا توقيعهم اتفاقية وميثاق تحرير البلاد من الاحتلال، بدءا من إقامة جيش التحرير المسمى بالجيش السنوسي لتبدأ رحلة التحرير. وبدأ النشاط السياسي الليبي تحت مظلة بريطانية، ثم استقلت البلاد بعد ذلك عام 1949 للميلاد بقرار أممي لتنال استقلالها التام عام 1951 للميلاد، حيث أعلن الملك السنوسي استقلال بلاده في خطاب ألقاه من شرفة قصر المنار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعبنا الكريم، يسرنا أن نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1949 قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت ليبيا مرحلة جديدة من النماء وبناء المؤسسات العلمية والتعليمية والسياسية والاجتماعية لتصبح دولة مستقلة لها كيانها ونظامها وعملها، متذكرة جهاد العظماء أمثال الشيخ عمر المختار رحمه الله الذي ما زال في ذاكرة جميع الليبيين بجهاده وصبره وعظمته، ومن أمثال الشيخ عبد الحميد العبار المجاهد الكبير الذي يعرفه الليبيون وما زالت بطولاته وتضحياته شاهدة، وغيرهما من عظماء ليبيا العظيمة.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الشيخ الدكتور سليمان أصادق البيرة. انتقلنا إلى البيضاء، الجبل الأخضر في شرق ليبيا، ودخلتم في المعهد، درست الابتدائي والمتوسط والثانوي، حدثنا عن هالمرحلة، من أثر عليك في هذه المرحلة؟ أهم التعليم الذي كان؟
أولا المعهد الديني يتبع، يعني ما هو تبع، لكن طريقة التعليم الأزهري في المعاهد الأزهرية، فهمتني؟ ابتدائي لهم وضع معين يدرسون مبادئ العلوم،
ها؟ نعم.
ثم بعد ذلك المتوسط أكثر، ثم طبعا على المذهب المالكي،
المالكي نعم.
ثم الثانوي، ثم بعد ذلك وضع الكلية في أمهات الكتب دراسة متوسعة، يعني احنا في درسنا كتاب الصفتي، هذا يعني كتاب مبسط في الفقه المالكي، ثم درسنا رسالة أبي زيد القيرواني، ثم درسنا أقرب المسالك في فقه الإمام مالك، عن هذه كلها في في المرحلة كلها، نعم، اللي هي متوسط وثانوي. كان أساتذتنا 100% من مصر، من الأزهر، نعم. وأنا أريد أن أقف عند مصر في في دعمها. نحن قبل ما يطلع البترول قبل عام 62 كانت ليبيا فقيرة، ما عندها ولا مورد، موردها هو إيجار القاعدتين الأمريكية في طرابلس والبريطانية في ناحية طبرق. فكانت ميزانية الدولة ومرتبات الموظفين تأتي من خلال
إيجار هاتين
القاعدتين، ما في شيء ثاني. الناس تشتغل بالزراعة وبالرعي وبكسبة الكسب الغنم والتمويل والإلى آخره والتجارة، هذا شغل الناس. نعم، فالحقيقة كانت مصر تقوم ببعث إرسال البعثة التعليمية على حساب الحكومة المصرية، هم الذين علمونا حقيقة. نعم، هم الذين، وكان رجال مبرزين.
صحيح،
رجال مبرزين، يعني اللي خرج اللغة العربية، اللي خرج الشريعة، يعني اللي خرج الهندسة حسب تخصصاتهم، وكانوا حقيقة قمم في العلم حقيقة. نعم، فأنا أقول إنه الجانب التربوي المصاحب للجانب التعليمي كان على أيدي هؤلاء الأساتذة.
أيوه. تذكر منهم أحد؟
والله أذكر الشيخ عبد الحميد الشافي، وأذكر الشيخ الشافعي، كثيرين. وأذكر كان هناك شيخ رغم أنه كان كبير السن لكن في الرياضيات والجبر والعلوم الشرعية لا يبارى، ما شاء الله عليه. نعم. وبعدين إخوتنا المصريين يتميزون بسعة البال.
صحيح،
فهمتني؟ ونحن الليبيين عندنا الريح ما عندهم تبرم زي ما يقولوا، فهمتني؟ فهذه أتاحتنا أنهم يتحملونا.
أيوه،
فهمتني؟ أيوه، تحملونا. فكان الحقيقة كان المعهد هذا فيه ما يقرب من 450 طالب
ما شاء الله.
يعني بعد ما يرجع الطلبة ويرتاحوا ويتغدوا ويصلوا يبدأون في الدراسة، ثم بين المغرب والعشاء قرآن. دوي نحل في المعهد
ما شاء الله،
دوي نحل.
ومرحلته 12 سنة، 6 ولا
لا
أقل؟
الابتدائي أيوة ابتدائي 6 سنين،
أها،
المتوسط 3 سنين، ثانوي 3 سنين،
12.
ثم الجامعة 4 سنين.
والمناهج تقول كانت قوية، تؤسس لطالب علم قوي،
ما في كلام. وكانت كانت المزاحمة على أشدها بين الطلاب. أنا أذكر في أيام الاختبارات، لأن كنا في قسم داخلي، أذكر أنا في أيام الاختبارات أصحى يمكن قبل الفجر بنص ساعة، أمشي على رؤوس أقدامي في العنبر.
الله.
أترك الشبشب
عشان ما يطلع صوت
في يدي، عشان لأن زملائي نايمين، وكل مرة واحد يطل من تحت البطانية يشوفني نايم ولا صاحي. فأتوضأ وأخذ كتبي في المذاكرة للاختبارات، يعطونا شهر إجازة. نعم، وأسوي البطانية كأن شخص نايم، وأمشي للغابة، أخرج للغابة، أصلي الصبح برا، فهمتني؟ أيوة، زي أبها، شجر وغابة وربيع وحاجة حلوة يعني، فهمتني؟ فهم يصحون بعدين، يقولوا قاعد دايم هذا، فهمتني؟ فيأتون، نحن لنا مكان نجلس فيه نتذاكر فيه، حينما أرى واحد منهم جاي بدل ما أقرأ في الصفحة 20 أقرأ في الصفحة 120. أنت أيوة، فهو يمر عليه ما يسلم، أقول السلام عليكم. بعدين عاد لما الشمس تشرق ونرتاح ونقوم نفطر، وينك؟ فين صفحة؟ مش دور الذهاب. يعني شيء مش سهل يعني.
تدرس الجامعات الآن؟
دراس ابن عقيل.
الله،
حفظ ما فيها كلام. أنا شذور الذهب هذا حفظته في رأسي كله
ما شاء الله،
فهمتني؟ نعم، الأشموني، يعني تنبيهات الأشموني هذه لو أني أنا تخصصت في الذرة لكنت عالم ذرة. تنبيهات عقد وطلاسم كنا نحفظها كلها.
يا سلام،
كان يعني
علم.
لا، وبعدين التنافس، روح التنافس بين الطلاب.
من أشهر من تتذكر من زملائك اللي في هالمرحلة اللي كنتم مع بعض؟
كثير والله. الشيخ صادق الغرياني بس كان هو درس في معهد أحمد باشا، معهد ديني نفس المعهد البيضاء، لكنه جاء درس الشريعة في البيضاء. فهمتني؟ كان من ضمنها من مصراته الشيخ علي الشريف، الشيخ محمد شكيندي. طبعا في نقطة في غاية الأهمية، الأربعمية وخمسين هؤلاء ما منهم من المنطقة الشرقية إلا تسعة منهم أنا. ليه؟ لأنهم يهتمون أكثر بحفظ القرآن والتعليم الديني في 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 المنطقة الغربية. المنطقة الشرقية بادية.
أي نعم.
بدو أغلبهم بادية. فهمتني؟ ومنتشرين في في الجبل الأخضر واخذين راحتهم.
يا سلام.
حتى الطليان ما كانش قسوته في المنطقة الشرقية بقدر قسوته في المنطقة الغربية. فهمتني؟
نعم.
فكان يعني أنا والأخ الدكتور سليمان الجروشي كان عميد كلية الحقوق ودرسنا مع بعض في بريطانيا، توفي فيما علمت عليه رحمة الله. نعم. الشيخ حسن البركولي توفي كان من فزان، الشيخ حامد البركولي من فزان. نعم. طبعا فزان منطقة الجنوب أبنائها كلهم يأتون إلى البيضاء. يدرسون معنا ابتدائي متوسط ثانوي ثم يدرسون الجامعة.
تمام. دعني أدخل كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، لماذا اخترت هذا القسم؟
أنا كنت أريد كلية الشريعة، لكن عميد الكلية الدكتور إبراهيم رفيدة عليه رحمة الله اللي مؤلف النحو القرآني كانت بيني وبينه مودة، وكنت حينما كنت أنا في الجامعة كنت أتعاطى الخطابة. نعم. وأقدم برامج الجامعة واحتفالاتها فعلم أني أنا قدمت للشريعة، قال لي لن تكون إلا عندي أبدا، وذهب إلى الكنترول
وغير
وسحب أوراقي من الكنترول. قال أعطوني أوراق سليمان وسجلني في كلية اللغة العربية، وكانت خير لأن تخصصي في التفسير أعانني عليه وعلى فهم النص القرآني
اللغة العربية
دراسة القرآنية.
صحيح.
من لا صلة له باللغة لا يستطيع أن يدخل إلى
علوم
الشريعة التفسير بالذات. صح. التفسير بالذات.
صحيح. علوم الشريعة. صحيح. صحيح.
نعم.
مكثت أربع سنوات.
أربع سنين.
كلها في كلية اللغة.
في البيضاء.
في البيضاء.
أيوه.
أنت لما كنت في الدراسة وفي العنبر كما تسمونه يعني في السكن الطلاب.
أيوه.
انقطعت الصلة بالأهل ولا تتردد؟
لا 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 كل أسبوع.
كل أسبوع.
لا لا كل أسبوع. نحن عندنا تواصل عائلي عجيب جدا. أي لا لا كل أسبوع عرفت. وكنت أشتغل أربع وظائف. كنت أشغل أربع وظائف
ما شاء الله
في الكلية.
ما شاء الله.
مندوب وكالة الأنباء الليبية، في مجلس النواب في ضبط المحاضر. عمليا تكتب أنت بسرعة كلام النواب.
ثم يسمونها كاتب ضبط. يعني.
كاتب ضبط لكن برموز. ثم بعد ذلك نفرخها بلغة معينة. فهمتني؟ هو مدرس. كنت أدرس في المرحلة الثانوية.
ما شاء الله.
أيوة أيوة كانت الحياة حلوة. والنظام لا يمارس أي يعني ضغط على الناس. تبي تجزر، تبي تزرع، تبي ترحل مالك، تبي كذا يعني سبحان الله يعني. فكانت الحياة جميلة وحلوة.
وكنت في هيئة كبار العلماء أيضا أمينا.
كنت أمين هيئة كبار العلماء وأمين المجلس الجامعة الأعلى. فيها 5000 موظف.
إيش معنى أمين هيئة كبار العلماء يعني؟
يعني
لأنه ما يشترطون شريعة ولا شيء.
لا 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 هو
الأمين أشبه ما يكون بالضبط.
الأمين العام هو المشرف على إدارات هذا المرفق، موظفين وسكرتارية وغيرها. فهمتني؟
طيب.
هيئة كبار العلماء تجتمع سنويا.
والهيئة رسمية.
رسمية فيها كبار المشايخ. أذكر منهم الشيخ عبد الحميد عطية الدباني عليه رحمة الله، أنا كان قاضيا شرعيا منذ 1927، ثم بعد ذلك عين وزيرا للعدل، ثم بعد ذلك مستشارا في المحكمة العليا، ثم جاء به شيخا للجامعة الإسلامية، رجل ذو فضل يتمتع بقيم أخلاقية عالية جدا جدا، عرفت. وكان منهم الشيخ منصور المحجوب، كان كذلك هو رئيس المحكمة العليا ثم مستشار في المحكمة العليا، ثم جاء به نعم. وكان منهم الشيخ سليمان الزوبي رحمه الله، هذا كان وكيل الجامعة، رجل يتمتع بدماثة ولطف المعشر وصاحب نكت، لا تسمع له صوت، لما تجلس معه لا تسمع له صوت. وكان منهم الشيخ محمد جوان عليه رحمة الله، كان عميدا للشريعة ثم وكيلا للجامعة. وكان منهم الشيخ العربي الأحرش من الزاوية، رئيس محكمة الاستئناف. كان منهم الشيخ محمد السوداني، رئيس محكمة الاستئناف في بنغازي. الشيخ العربي الأحرش، رئيس محكمة الاستئناف في طرابلس، فهمتني. وكان منهم الشيخ عبد الرحمن القلهود، القلهود مفتي ليبيا، هذا حافظ الفقه المالكي حفظ، ورجل يتمتع بذكاء خارق، بذكاء خارق، وما يتكلم إلا بنصوص.
الله أكبر.
فقه الشيخ الطفيش، مسميه الشيخ عبد الحميد الديباني الشيخ الطفيش، يحافظ فقه الشيخ الطفيش هذا، فهمتني. هذا الرجل عجيب عجيب يعني، حقيقة يملك مكتبة ما أظن يملكها أحد في طرابلس.
الله.
نعم، هذه هيئة كبار العلماء، كنت أنا الأمين.
وتجتمع كل أسبوع الهيئة؟
لا 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 لا. لا لا، اجتماع سنوي.
سنوي.
لكن كان عندنا قانون الأحوال الشخصية. فاشتغلنا فيه فترة.
أيوة.
فأنا الذي أقدم المضابط، وأنا الذي أكتب ما يقوله العلماء، ثم أفرغ هذا الكلام في يعني كراسات، ونجلس أنا والشيخ عبد الحميد الديباني ونصيغها صياغة نهائية.
ما شاء الله.
فهمتني؟
نعم. تمام. شيخنا، في هالمرحلة أنا أستطيع الحقيقة أن أتحدث عن بعد سياسي خطير، احتلال إيطالي وقمع واضح وظاهر مع وجود الملكية، ثم بعد ذلك ما يسمى بثورة القذافي. خلينا نتكلم فقط الآن فيما تبقى من هذه الحلقة عن البعد في الاحتلال الإيطالي، ما الذي فعله، ما الذي غير في ديموغرافية ليبيا، في ثقافتها؟
أول شيء وأخطر شيء أنه أخذ ما لا يقل عن 500,000 ليبي رجالا ونساء، وعمل لهم معسكر اسمه معسكر وسط الصحراء. نعم، معسكر وسط الصحراء. عرفت. ومنهم من مات، ومنهم من عاش، ومنهم من جاع، ومنهم يعني اضطهاد، لأن عمر المختار من المنطقة الشرقية، وطبيعة الجبل الأخضر من حيث الكهوف والمرتفعات والكذا مكنته من المقاومة.
نعم.
فترة أطول. فأوذي الليبيون، هذا يسموه معسكر العقيلة، منطقة في الصحراء. عرفت. نعم. فرجع من هؤلاء 500,000، أظن نصفهم مات،
حسبنا الله.
وكان الفقر شديد، الفقر كان شديدا. أنا يذكر لي الوالد يقول يا ابني كنا نمر على الغدير فنكرع ونشرب منه، ولا نعرف مين اللي بال فيه، ولا مين حيوان إنسان. قال ما
من شدة الفقر،
فقر، كان فقر مدقع. يقول لي أنا ثوبي كان عبارة عن شوال سكر، فتحته من هنا وفتحته من هنا وفتحته من هنا.
الله.
ويقعد علي شهرين، 3 شهور، 4 شهور.
لا إله إلا الله.
أيوه. لا لا، ما في، كان فقر مدقع في ليبيا. هي مرحلة المجاعة هذه مرت على الوطن العربي ترى.
صحيح.
مرت حتى على المملكة.
صحيح صحيح.
الثلاثينات. أيوه. وحدثني بعض الأفاضل
سنة هنا. الجوع كانت. أيوة. أيضا مرت عليهم.
حدثني بعض الأفاضل هنا نفس التشابه، نفس ورق الشجر يقطعوه ويطبخوه ويشربوه على أساس أنه شاهي. عرفت. الجزم هذه عفاك الله ترمى في النار حتى إذا برق لها بدأ لها يعني شيء من الدهن
يأكل
يكره قتلوا فيه يأكلوا فيه زي ما فعل عبد الله بن مسعود في حينما حاصرت قريش الرسول والصحابة. نعم، فالحقيقة كانت ظروف قاسية جدا جدا. عاد اللي يشتغل مع الإيطاليين هذا أمة دعيت ليلة القدر
لأنه يصير منعم
فهمتني. فكثير من الناس تعرف أنت الناس كويسين وحلوين ما داموا في خير.
صحيح. ضغط الإيطاليين على الملكية كان ظاهرا ولا فيه؟
لا، هو الـ 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 الإيطاليين طبعا عمر المختار من أتباع المدرسة السنوسية، فهمتني؟ نعم، هو حفظ القرآن في مدينة اسمها جردس، عرفت؟ حفظ القرآن وتتلمذ، والحفظ للقرآن والعلم تتلمذ على أيدي العلماء السنوسيين، فهمتني؟ فيعتبر من تلاميذهم. وكان السيد أحمد الشريف هذا الرجل المجاهد الذي نفته إيطاليا إلى إسطنبول كان يقود المعارك ضد الإيطاليين في برقة في المنطقة الشرقية، فلما رأت إيطاليا شدته وقوته قبضت عليه ونفاته إلى إسطنبول. فكان يراسل المجاهدين، يكتب رسائل يشد من أزرهم ويحثهم.
الله
الشيخ عبد الحميد العبار عليه رحمة الله فيما بعد أصبح رئيس مجلس الشيوخ، فهمتني؟
نعم،
ويوصيهم بالثبات ويوصيهم ويحذرهم من بعض المتهاونين، فهمتني؟ لأن القضية المجتمع سواء في السلم أو في الحرب لابد أن يحركه دين.
صحيح،
ما يمكن مجتمع يتحرك هكذا، مش ممكن. صحيح. ولابد أن تكون قيادة موجودة، فهمتني؟ أيوة، نحن مشكلتنا حينما ثرنا على القذافي وما نعانيه الآن إنه ما كانش فيه قيادة للثورة، فهمتني؟ كل واحد رمى بندقته وقال خلاص انقتل القذافي خلاص، فهمتني؟ فكانت وجود السنوسية بقياداتها الملك محمد المهدي اللي هو والد الملك كان رموز، فهمتني؟ السيد أحمد الشريف كان يقود القتال.
نعم.
عمر المختار كان هذا له زخم هائل في تثبيت الناس وتجميعهم
رحمه.
لا لا لا، حقيقة لهم فضل على البلاد.
وخرج الاستعمار في متى؟ في 68؟
لا، هو خرج في 48
49. نعم،
وأخرجه الإنجليز.
نعم،
عرفت؟ إيطاليا أخرجها الإنجليز، فهمتني؟ وإلا يعني في الأخير بعد أسر السيد عمر المختار عليه رحمة الله وقتل كثير من المجاهدين، فترة الجهاد
ضعفت
الناس أيضا 30 سنة من القتال المستمر مع عدم قلة الإمكانيات. ما في ليبيا قاتلت لم يمدها إلا أحد المصريين أظن كذا حرب قائد عسكري في مصر هذا كان يمد المجاهدين، وإلا ليبيا في جهادها ما وقف معها أحد رغم أنها وقفت مع الجزائر موقفا لم تقفه دولة، فهمتني؟ والله أنا كنت في اللجان التي تحث المواطنين
على التبرع للجزائر،
كانت النساء تقلع خراصة وحوليها تقول خذ يا ولدي، واحد يقول لي أنا جامع فلوس نبي نحج، نعم خذها.
الله.
نعم، ووقفنا مع القضية الفلسطينية موقف يعني بكل سخاء، فهمتني؟ رغم الإمكانيات، لكن في ليبيا في جهادها
ما حد وقف
لحالها، مش حد يندر عليها.
الله المستعان.
فهمتني؟ فالشعب الحقيقة ضحى تضحيات.
الله المستعان.
تضحيات هائلة.
طيب، احنا ان شاء الله سنستكمل في حلقتنا القادمة في مطلع 69 سبتمبر 69 حيث الثورة، وكنت أحد شهود هذه الثورة، تأثيراتها على البلاد وامتداد هذه التأثيرات حتى مقتل القذافي. أستأذنك في أن تكون في الحلقة القادمة إن شاء الله. حلقتنا القادمة بإذن الله لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا ستكون مع بدء ثورة القذافي المشؤومة على ليبيا وما تبعها بعد ذلك. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان صادق البيرة، نلتقيكم في الحلقة القادمة لاستكمال بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.